بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وينفعنا بها. توقفنا عند كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن نقل نقولات طويلة عن مختلف الطوائف في إثبات الصفات لله جل وعلا، ثم قال: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. هذا تقدم الكلام عنه، لكن نعيده على وجه الاختصار ثم نكمل كلامه، لأننا أظن توقفنا في وسط كلامه أظن انتهينا من الكلام كله. نعم.
وكذلك قال أبو المعالي الجويني
في الكتاب. طيب، إذا ما دام علقنا على الكلام المتقدم فيكفي إذا، لكنه كما تقدم معنا كلام الإخوة جميل ومهم، يعني لو ينقل ويعني يحتفظ به، كلام في غاية الأهمية. ثم قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية، وهذا الكتاب مطبوع، وأبو المعالي الجويني معروف من كبار أئمة الأشاعرة، وذكر الذهبي رحمه الله أنه رجع في آخر حياته إلى مذهب السلف. يروى عنه أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. ويروى عنه أيضا أنه قال في مرض موته، قال: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، يعني على الفطرة أن الله تعالى في السماء وإثبات الصفات لله جل وعلا. ورحل في آخر حياته إلى بيت الله الحرام، وبقي مجاورا هناك إلى أن توفي رحمه الله سنة 78 و400. يقول أبو المعالي الجويني والمعروف بإمام الحرمين: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، ظواهر آيات الصفات، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. قال: وهم صفوة الإسلام مستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، لأنها تتعلق بالإيمان بالله جل وعلا. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكيل معناه إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. فإذا يعني كما تلاحظون هؤلاء الأئمة يعني خاضوا في علم الكلام ثم بعد ذلك رجعوا إلى عقيدة السلف الموافقة للفطرة، ولكن كما نبهنا الإخوة في مواضع كثيرة أن رجوع هؤلاء قد لا يكون يعني رجوعا تاما، وهذا يعني ما يكون عن قصد، وإنما أراد الخير وأراد أن يرجع، فربما تبقى عنده شيء من يعني الأخطاء أو شيء من التأويل، يبقى عنده شيء من ذلك، ولكن يعني مدام أنه رجع ولو رجوعا يعني إجماليا إلى مذهب السلف فيعني يكون على خير عظيم ويكون من يعني أهل السنة مدام أنه رجع وصرح بذلك، وإن كان كما مر في كلامه تفويض معانيها إلى الرب كما عرفتم، يعني الأدق أن يقال تفويض يعني الكيفية، أما المعنى فهو معلوم، المعنى معلوم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب، قال وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. نعم، يعني كما ذكرنا ليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، أنه يعني نقل مثلا عن بعض مثلا نقل عن المتقدمين من الأشاعرة إثبات الصفات، لكنهم يثبتون مثلا الصفات الخبرية الذاتية وينفون مثلا الصفات الاختيارية، لكن عندهم شيء من إثبات الصفات لله وهكذا. يعني فقال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، لكن الحق يقبل من كل من تكلم به. قال كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. وذكر يعني في الهامش هذا الأثر، يعني أثر يعني جميل، رواه أبو داود في باب لزوم السنة عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ ابن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا، يعني كان معاذ رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم، قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. يعني كما نرى الإخوة في زماننا الدنيا انفتحت على الناس، وترى والحمد لله هذا خير أن الناس أقبلوا على القرآن في حفظ القرآن الصغير والكبير الرجل والمرأة، لكن المشكلة في أن يظهر أثر هذا القرآن على صلاح العبد، أن يعمل بالقرآن، أن يتخلق بالقرآن. وإلا لو كنا نحفظ كما يحفظ الصحابة رضي الله عنهم لا أصبح كل من يحفظ القرآن من علماء الأمة، كما قال أنس رضي الله عنه: كان الرجل فينا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا أصبح من العلماء إذا حفظ البقرة وآل عمران، لأنهم كانوا يحفظون القرآن مع تدبر معناه والعمل به. لكن لا يعني هذا أننا نترك حفظ القرآن وتعليم الصبيان القرآن، بل يعني يرجى فيهم الخير بإذن الله. قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. يقرأ القرآن ويعلم القرآن والسنة لكن يرى قلة أتباعه مثلا، فيقول: لماذا الناس ما يتبعوني؟ فماذا يفعل؟ قال: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. وهذا الآن إخوة حال للأسف، يعني بعض الدعاء وبعض من افتتن بالشهرة، فتجده يسلك مسالك مبتدعة في الدعوة إلى الله تعالى، ويأتي بطرق غريبة ومأخوذة عن الأجانب. لماذا؟ حتى يلفت أنظار الناس وحتى يكثر من أتباعه. والإنسان إخوة ما ينظر إلى الأتباع، وكما قيل: حب الظهور قصم الظهور. الإنسان إذا كان نيته أن يكثر أتباعه ويشار إليه بالبنان فهذا قد حبط عمله وذهبت دعوته، ولا يبارك الله تعالى له في دعوته وكلامه. يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كما يذكرون عنه أنه يعني كان يحضر يعني مجلسه يعني عدد قليل جدا من الطلاب، عدد قليل جدا، حتى أنه مر جاء ولم يجد أحدا من الطلاب، فانتظر الطلاب حتى يعني جاء بعضهم. وهذا كان قريبا، ليس يعني قريب من وفاته، ثم في السنوات الأخيرة فقط من وفاته يعني نشر الله تعالى علمه في مشارق الأرض ومغاربها، ووفد عليه الطلاب من كل مكان. يعني هذا لو تنظر في يعني حياته ما كان هذا من أول يعني تصدر للتعليم والدعوة، لكن هكذا العلماء المخلصون. فما يلتفت الإنسان إلى هذا. وذلك يعني جاء عن بعض المحدثين أنه يعني ما نسيت اسمه، أظن بن مهدي أو غيره من مشهورين، يذكرون هذا في آداب يعني طلب العلم، أنه اشتكى لشيخه من قلة من يحضر مجلسه، فقال يعني في معنى كلامه أنه إذا كانت هذه نيتك فهذا مجلس سوء، هذا مجلس سوء، ليس مجلس علم وهداية وبركة، أنك تحزن وتتضايق وتقلق إذا قل الحضور وقل الأتباع. أن الله تعالى هو الذي يتكفل بهداية الناس، أنت تقوم بالواجب الذي عليك. نعم ينظر الإنسان مثلا في الوسيلة المناسبة الشرعية، ينظر لماذا الناس يعرضون لعل يكون هناك سبب معين فيعالجه، أما أن يجعل هذا هو همه، يجعل همه يعني كثرة الأتباع، فهذا يعني يوقع الإنسان في الفتنة، قد يبتدع يعني في باب الدعوة ويعني يبتعد عن السنة لأجل هذا. وذلك الإخلاص والسنة قرينان، الإنسان الذي يخلص لله يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما يكون عندك من الإخلاص والتجرد لله، لا تبالي بأحد ولا تخاف الله لومة لائم، همك أن تتبع الطريق الذي يرضي الله تعالى، هذا من تمام الإخلاص، أنك تدعو إلى الله وتعبد الله كما يريد الله لا كما يريد الناس، فتتبع السنة في كل أحوالك، هذا بحسب ما يكون في قلبك من الإخلاص لله جل وعلا. وإلا كم من العلماء بل من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم في الفردوس الأعلى يمكن لا نعرف عنهم شيئا، كم من العلماء والأخيار في زمن التابعين مثلا ومن جاء بعدهم لا نعرف عنهم شيئا، يمكن يكون قد ذكر بالاسم فقط في بعض التراجم، ويعني هو مقرب عند الله في الفردوس الأعلى. نعم زيادة يعني أو نشر الخير ورفع الذكر هذه منا من الله تعالى، لكن ما يجعل الإنسان هذا هو يعني همه في يعني طلبا للعلم ودعوة إلى الله تعالى. قال ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم. يعني العالم قد يزل، فيحذر الإنسان من زلة العالم لا يتابعه عليها. قال فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك رحمه الله تعالى. فيحذر المسلم من زيغة الحكيم كما حذر معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقد يقول المنافق كلمة الحق، قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع. تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. ما أعظم هذا الكلام. قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، لأن الإخوة الحق ما كان عليه السلف، ما كان عليه عامة العلماء، ما كان عليه جمهور العلماء، هذا من القرائن على الحق. نعم قد يكون الحق مع طائفة يعني خالفت مثلا مذهب الجمهور، لكن عموما الحق الله تعالى وفق له خيار الأمة، وهؤلاء العلماء والأئمة لا شك أنهم من خيار الأمة، فهم أقرب إلى الحق بلا شك. أما أن يشتهر مثلا عالم بمسألة تفرد بها وشذ يعني بها، فتعرف أن هذه من يعني زلته ما يتابع عليها، حتى لو كانت الأدلة الظاهرة معه فاتهم يعني فهمك وقدم فهم الأئمة. وهذا مثلا في العقيدة أمره واضح ظاهر، لأنك لا تجد يعني خلافا، إجماع الأمة وإجماع علماء الأمة وإجماع السلف والتابعين على إثبات الصفات لله تعالى. ثم إذا نظرت حتى في مسائل الفقه والأحكام الشرعية هذا يفيدك في يعني أن يكون لك منهج يعني وسط في هذا الباب. فينتبه الإنسان للمسائل التي يشذ بها بعض العلماء فما يتبعهم على هذا الشذوذ، ولو كان يظن يعني أن الحق معه وأن الدليل الظاهر معه والحديث حجة بنفسه، لكن نقول أين فهم العلماء؟ أين فهم السلف؟ يعني مثلا في الحج مسألة مشهورة، وجوب التمتع، وجوب التمتع ما قال به إلا بعض المتأخرين من الظاهرية، ورجح نعم هذا ابن القيم ابن حزم وبعض الأفاضل، لكن أين الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة وعامة العلماء على خلاف هذا مثلا؟ كيف تلزم الناس بهذا الأمر؟ فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فظن أن هذا واجب على كل الأمة، وهذا كان واجب على الصحابة لعلة معينة وزالت. فالشاهد أن المسلم يحذر من يعني زلات العلماء. وكذلك حتى قد تكون بعض هذه المسائل في أمور المنهج، يعني أمور يقال لها ها ما هذه، بالفعل تستنكر ما هذه، فيبتعد الإنسان عن مثل هذه يعني المسائل المشتهرات التي يدندن حولها الناس ويتناقلونها وتكون يعني هي همهم، فيعلم أن هذه المسائل فيها يعني نظر. وذلك قال ولا يثنيك ذلك عنه، أنت خذ من علمه ما تستفيد منه، أما أن تشتهر عن مسألة ويشغب على هذا العالم بهذه المسألة فيعني يترك الإنسان مثل هذا، خاصة مثل هذه المسائل كثير منها ليست من أصول المنهج. قال كذا وقال عن فلان كذا وفلان قال كذا، هذا لا يثنيك عن هذا العالم. قال فإنه لعله أن يراجع تلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. قال تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال صدقك وهو كذوب، هذا في الشيطان، صدقك وهو كذوب. فالحق يعني عليه نور، فإن على الحق نورا. إذا تأمل الإنسان وتفكر ودعا الله تعالى أن يوفقه للحق، فيقذف الله تعالى في قلبه نور الحق. قال فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، المهامه جمع مهمه نعم، والمهمه المفازة البعيدة، أرض مهامه يعني بعيدة. قال فما تتسع له هذه الفتوى. وتأمل هنا كيف قال يعني تقرير ذلك بالدليل على وجه يعني يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، فتأمل كيف يعني ربط هذا بتقرير ذلك بالأدلة. هذا يدلك على أن كلما أقبل الإنسان على تعلم العلم بأدلته وقراءة كلام محققين من أهل العلم، ف يعني يحصل في قلبه برد اليقين بيعني قوة الحق. قال وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به، يعني في تقرير إثبات الصفات لله تعالى، معروف الكتب في هذا لابن تيمية رحمه الله تعالى، التدمرية يعني أوسع من هذا وفيها قواعد وغيرها من الكتب. قال وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق. دائما يذكر ابن تيمية هاتين القوتين، يعني تبذل جهدك في التعلم في الإقبال على الكتاب والسنة وتدبر القرآن والسنة، ثم يكون قصدك حسنا وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. نعم، من ذلك الإخوة ينبغي أن يكون يعني أعظم ما يحرص عليه طالب العلم الاهتمام بالقرآن والسنة، يعني مع يعني قراءة المتون وعلوم الآلة، لكن ما يمر عليك يوم وتغفل عن مراجعة وردك من القرآن أو حفظ مثلا ما تحفظ من كتاب الله تعالى. هذا هو أصل العلم، القرآن والسنة. فكلما أقبلت على المقصد أصل العلم القرآن والسنة، فتح الله تعالى بصيرتك ونور قلبك. هذا الذي يبقى في القلوب، هذا الذي ينفعك في صلاتك في عبادتك في حجك في خشوعك، ينفعك ما بقي في قلبك من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يوضح يعني مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلام أهل العلم، وتستعين بعلوم الآلة ما يعينك على فهم الكتاب والسنة. أما أن يستغرق الإنسان وقت في المتون وينسى تدبر القرآن وحفظه وتدبر السنة والقراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يكون قد قدم المفضول على الفاضل، فيوازن يعني في طلبه للعلم بين هذا وهذا. قال ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. الآن ابن تيمية سيتكلم يعني كلاما طويلا عن يعني الآن فرغ الإخوة من يعني فصل طويل جدا في الحموية كما مر معنا، وهو النقولات التي نقلها عن مختلف الطوائف في إثبات الصفات، الآن فرغ من ذلك، الآن انتقل بعد ذلك إلى هذه المسألة أنه لا تعارض بين النصوص التي تدل على استواء الله على عرشه علو الله تعالى وبين المعية، نصوص المعية. وإنما ذكر ابن تيمية هذه المسألة بالذات لأن هذه المسألة الإخوة من أخطر المسائل وأخص المسائل التي طعن فيها على السلف، وأنهم يؤولون كما يؤول الخلف، يقولون السلف يؤولون قالوا معكم أينما كنتم، قالوا معنا إيش؟ بعلمه. فقالوا لماذا تنكرون علينا التأويل؟ فالسلف يؤولون. فابن تيمية الآن يعالج هذه القضية ويقول لا تعارض أصلا بين نصوص المعية ونصوص العلو، فيقول وذلك أن الله معنا حقيقة، أن الله معنا حقيقة. تأمل هنا إلى دقة ابن تيمية أن الله معنا حقيقة، ما قال معنا بذاته، ما يقال معنا بذاته وما يقال معية ذاتية، وإنما يقال معية حقيقية، فرق بين الأمرين. أنه كما سيأتي معنا المعية الإخوة هل تستلزم المماسة؟ هل تستلزم المماسة؟ لا، كما يقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر يمشي معنا وأنت تسير مثلا في الصحراء، القائد يقول سيروا وأنا معكم، ما تستلزم المماسة. فالمعية حقيقية، الله تعالى معنا، معنا حقيقة، لكن كيف؟ نعم بعلمه بقدرته، ولا يستلزم من إثبات المعية إثبات ماذا؟ المخالطة والمماسة. فإذن هي معية حقيقية، إذن لا تعارض بينها وبين إثبات العلو، الأمر واضح في اللغة. والمعية تفسر بحسب السياق، ممكن أحيانا تفيد المماسة والمخالطة، خلطت الماء مع اللبن مثلا، وأحيانا لا تفيد بحسب السياق. أما أن يقال معية ذاتية، لا، الله ليس معنا بذاته. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني مرة أطلق هذه الكلمة قال معية ذاتية ثم تراجع عنها رحمه الله تعالى، وكتب في هذا يعني مقالا تجده في القواعد المثلى في آخره الكتاب، لأن الناس يعني هو ما كان يقصد ذاتية يعني بذاته، إنما كان يقصد ذاتية حقيقية، يعني الله معنا حقيقة فقال ذاتية، ثم يعني تراجع عن هذا الإطلاق، وهذا هو الأصل، يقال حقيقة حقيقية. ثم قال وهو فوق العرش، وهو فوق العرش حقيقة، فوق العرش حقيقة، هذا واضح، حقيقة لنفي المجاز الذي يعني يقول به المعطلة، يقول على العرش استوى يعني الهيمنة والملك والاستيلاء. قال كما جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كما قال الإمام أحمد بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلم أن قوله وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه. وتأمل كيف جمع بين المعية وبين الاستواء على العرش في آية واحدة، قال فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وتقدم معنا أن الحديث يعني ضعيف، لكن تغني عنه النصوص الأخرى. وحتى لا أيضا يمر علينا الحديث المتقدم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، أيضا إخوة هذا لا ينافي العلو، لا ينافي الاستواء على العرش، فإن الله قبل وجهه أيضا على الحقيقة، فإن الله قبل وجهه كما يليق بجلاله. ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تفهم هذا أنت تقول إذا طلعت الشمس تقول الشمس قبل وجهي وأنت ترى الشمس أمامك، والشمس ماذا؟ بعيدة عنك فوقك، ولله المثل الأعلى. فإذا كان هذا يتصور في المخلوق، إذا كان يتصور هذا في الشمس فهذا بالنسبة لله من باب أولى، فالله على كل شيء قدير. فإن الله قبل وجهه، وهذا يجعل المصلي يعني يستشعر قرب الله تعالى منه ويخشع في صلاته، فإن الله قبل وجهه، تستشعر أن الله تعالى قريب منك وأن الله قبل وجهك أمامك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت تقف الآن بين يدي الملك حقيقة، وهذا يكون للمصلي في صلاته، فإن الله قبل وجهه. يعني إذا قم في الصلاة يحدث هذا كما هو ظاهر الحديث، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وهذا يدلك على أن هذا والله أعلم يعني من يعني أنواع القرب، الله تعالى قريب قربا خاصا، يقترب من عباده قربا خاصا من الداعين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذا والله أعلم يعني من مظاهر هذا القرب، فإن الله قبل وجهه. كيف؟ كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، كما ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يكون قريبا من عباده كما يليق بجلاله، وهو على العرش جل وعلا، فنزوله لا يعني أن العرش يخلو منه أبدا، كما يعني ذكر هذا ابن تيمية في مواضع أخرى. فإذا يعني علم من هذا أن إثبات المعية وهذه الأحاديث لا ينافي الاستواء على العرش. قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت يعني لم تضف لشيء، فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين وشمال. يعني هم لماذا ظنوا أن هذا يعارض هذا؟ ظنوا أن المعية إيش معناها؟ المماسة، فقالوا المعية تعارض يعني إثبات العلو. فالمعية في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، مقارنة مطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. مثلا المتاع فوق، مثلا أنت في غرفة والمتاع مثلا في رف فوق رأسك، تقول: هذا المتاع معي، متاعي معي، وهو فوق رأسك مثلا. قال: فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامه بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. فإذا لا يقال هذا تحريف أو تأويل، نعم نقول هذا تأويل صحيح، تأويل يعني بمعنى التفسير، هذا تفسير للكلام وليس صرف للظاهر عن مقتضاه، بل هذا هو ظاهر الكلام، هو معكم يعني بعلمه، هذا حقيقة الكلام. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع قال النصر والتأييد، إن الله معنا يعني بنصره وتأييده. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال، بحكم الحال دفع المكروه. نعم، يعني معنى المعية هنا دفع المكروه، ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. يعني إذن كما عرفنا يعني المعية معناها عموما المقارنة المطلقة، قد يعني تكون مقارنة مع تأييد، مقارنة مع حفظ، مقارنة مع علم، هذا يختلف بحسب يعني اختلاف مواضعها. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. إذن يعني هي في كل المواضع تدل على المقارنة، لكن المقارنة ليس معناها ماذا؟ المماسة والاختلاط. هناك قدر مشترك هو المقارنة المعية، لكن يعني في كل موضع بحسبه. فعلى كل تقدير ليس معناها ماذا؟ الاختلاط. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنه وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. كما تعرفون الربوبية نوع ربوبية عامة، الله رب المسلم ورب الكافر رب الخلق جميعا، بمعنى ماذا الربوبية العامة؟ أنه خلقهم ورزقهم، هذه الربوبية العامة. لما تقول ربنا ربنا يا رب المؤمنين فقط ربنا، وتأمل كيف الدعاء يأتي بهذا، ربنا رب موسى وهارون، فهذه الربوبية الخاصة لها معنى خاص، وهي ماذا؟ زيادة على الخلق والرزق. ماذا؟ أن الله ماذا؟ هدانا ووفقنا للإيمان وأنعم علينا يعني النعم الإيمانية الدينية. وذلك قال هنا فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. نعم، وذلك يستشعر المسلم هذا المعنى في الدعاء لما يقول ربنا وتدعو الله بما تشاء، ربنا يعني كما ربيتني، ربوبية خاصة، هديتني للإسلام وفقتني للإيمان حببت إلي الإيمان فأتمم نعمتك علي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فيستشعر الربوبية الخاصة. فتفسير الربوبية الخاصة بهذا التفسير بمعنى الهداية لا يعني ماذا؟ يعني أننا ما يعني أن يعني يخالف أصل معناها من التربية والإصلاح، إصلاح الشيء، لأن هذا من صور الإصلاح. كذلك المعية معناها المقارنة المطلقة، لكن تكون مقارنة مع نصر وتأييد، مقارنة مع علم واطلاع وهكذا. قال وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله، وذلك يعني قبل أن نغادر ما يتعلق بالربوبية، تأمل كيف الله تعالى يعني يصف يعني الصفوة والذين هم أقرب الناس إلى الأنبياء بأنهم ربانيون، ولكن كونوا ربانيين حتى نسبوا إلى الرب، يعني لعظم إخلاصهم لله فرباهم الله أعظم تربية، بأن يعني جعل قلوبهم معلقة بالله وحده جل وعلا، وأقوالهم وأعمالهم كلها لله، فاستحقوا أن ينسبوا إلى الله إلى الرب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني إذا أردت أن تفوز بهذه الربوبية الخاصة فعليك بالعلم والدعوة إلى الله، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب العلم، ودراسة العلم تكرار العلم مع تعليمه والعمل به، هذا الذي يرقي الإنسان إلى أن يفوز بهذه الربوبية الخاصة من الله تعالى، فيربيه الله تعالى تربية خاصة، لأن هذا العلم الإخوة هو التربية الحقيقية، هذا القرآن هذه السنة هي التربية الحقيقية للعباد. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإن العبد تارة يعنى به المعبد، المعبد يعني الذي يعني هو عبد لله بمعنى العبودية العامة، يعني الخاضع لقدرة الله، لا يخرج عن قدرة الله وعن قبضة الله، فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكما قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني المسلم والكافر وعبد لله، لكن مسلم عبد لله باختياره بطوعه بطواعيته، والكافر عبد لله رغما عن أنفه، يعني هو لم يتعبد اختيارا لكنه في قبضة الله تحت قدرة الله، من كان تحت قدرة الملك فهو عبد له بمعنى العبودية العامة. وتارة يعنى بها العباد فيخص، يخص معنى العبودية بمن عبد الله باختياره، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع، الكل عبيد والكل يعبد الله، يعني يتعبد لله، يعني بالنسبة للمسلمين عبودية الخاصة، لكن حتى هذه العبودية الخاصة يتفاوت فيها الناس، لما يقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده، النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعلى درجات العبودية، يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، فهذه الإضافة تختلف لما يقال نعم هذا المسلم عبد الله فلان عبد لله، فتختلف هذه الإضافة في معناها، لكن المعنى العام مشترك، نعم الكل عبد لله يصلي ويعبد الله ويطيع الله ويخضع لله، لكن هم درجات كما قال، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، تأمل قال علما وحالا، يكون يعني هذه العبودية مبنية على العلم، لما يخشى الله من عبادي العلماء، كلما ازدت علما ازدت عبودية لله إذا عملت بعلمك، وحالا خلاص يكون حال العبد، حال العبد أنه حقيقة عبد لله في كل أحواله، في السراء والضراء، بين الناس، في خلوته، وهذا الإخوة أمر يعني عظيم، الحقيقة أمر عظيم، أحيانا الإنسان يخالط الناس فيجاملهم ويترك شيئا من العبوديات لأجل الناس، كم يحصل هذا في الحج مثلا، تترك التلبية وتترك التكبير أيام التشريق، لماذا؟ لجلوس الناس معا، وهذا يتكلم وهذا يخوض في الكلام، تضيع هذه الأيام في القيل والقال والحديث بسبب ماذا؟ مجاملة الناس، لكن والله لو علم الإنسان حقيقة الأمر عظمة الله وتحقق حقيقة بالعبودية أصبح حاله حال العبد لله، لم يبالي بأحد من الناس، استقبل الجدار وبدأ وأخذ يلبي ويكبر الله تعالى، لا كأنه لا يرى، لا يلتفت لأحد، ليس معنى هذا أن ينقبض والناس يعرض عنهم، لكن يكون هذا غالب حاله، لكن الآن انظر إلى حال الناس في منى وفي الحج، والله يجد الإنسان في نفسه هذا الأمر، فالإخوة يعني أن تكون العبودية يعني حالا للإنسان، يعني هذا أمر يعني أظن ما يأتي إلا بالمداومة حقا على التعبد لله وتوطين النفس على قيام الليل والمحافظة على الصلوات والخشوع والصيام وكثرة الذكر، فتجد الإنسان من طبيعة من سجيته يذكر الله ولو كان مع الناس، انظر إلى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كيف ما يفتر لسان عن ذكر الله، وهو يسأل يذكر الله ويمشي يذكر الله، حتى مرة يعني كان في مجلس هذا يعني في الحج أيام قبل، يعني كنا يعني في الحج في نذهب إلى مخيم الشيخ ونحضر عنده يعني فتاوى الحج، فيذكر لي بعض الإخوة أنه مرة جلس فسكت، يعني كان يلقي كلمة فسكت قليلا، فرأى الناس سكوتا ما سمع شيء منهم، فقال يا الناس اذكروا الله، لماذا تسكتون اذكروا الله، إذا أنا سكت تسكتون ما تذكرون، يعني أصبحت العبودية حالا لهذا الإنسان. هكذا كان السلف رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المجلس الواحد، يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. ما يكون هذا تصنعا وتكلفا أبدا، خلاص أصبح هذا عبد لله في كل أحواله، مع الناس في خلوته، مع أهله، مع أولاده، يذكر بالله ويذكر الله وهكذا. وهذا من كمال اليقين، كمال يعني الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه فلا تفتر عن ذكره. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله يعني في الأسبوع القادم، وننتقل الآن إلى يعني درس النحو. طيب أظن وصلنا الحال ولا وأظن هكذا أنا قرأت بعض الأمثلة طيب